أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا زال الكلام في النجاسات، وتقدم الكلام في النجاسة التاسعة وهي الكافر، وقلنا انتهينا من الديباجة. قال: وأما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم. نقطة، لاحظ نقطتين أصحت منهم: الغلاة وهم على طوائف مختلفة العقائد. الغلاة ليسوا كلهم على عقيدة واحدة، وهناك دراسات مفصلة حول الغلاة. خب، كثير من المتقدمين تعرضوا لعقائد الغلاة وأقسام الغلاة في طبائف كتبهم. خب، المهم أنه كل من كان مغالين، الغلو يعني شنو؟ الزيادة، مش دي؟ الغلو يعني الزيادة. خب، الغلاة يعني المزايدين، المزايدينها، مزايدين الشيء بالصلاح، تقليلها. وهم على طوائف مختلفة العقائد، فمن وعليه ما هو المعيار؟ قال: فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره، كما لو كان يعتقد بإلوهية غير المؤمنين. صحيح؟ خب، أما إذا كان لا، فقط يعتقد ببعض الأمور التي لم تثبت لأمير المؤمنين، يعني ينسب إلى أهل البيت، وبعض الأمور التي لم تثبت. خب، هذا مغالي لكن ينزهه عن الربوبية، زين، ولا وما ادعاه له لأمير المؤمنين لا يصل إلى مستوى شنه إنكار ضروري من ضروريات الإسلام. خب، هذا ما لا يمكن الحكم بماذا؟ بنجاسته. ومنهم النواصب، وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب، يقول مو محل ترديد القول بنجاسة النواصب، يعني المعلنين. أقول طبعا هنا بعض النكات، أشير إلى نقطة مهمة وهي التفريق بين المعلن بالعداوة لأهل البيت والمعلن بالعداوة لشيعتهم. المتأخرون من فقهائنا يذهبون إلى اختصاص الحكم بالمعلن بالعداوة لخصوص أهل البيت، أما لو كان عدوا للشيعة وليس عدوا لأهل البيت كما قد يحصل هذا الأمر. خذ الروايات فهموا عني، يعني شايفين الروايات، زين، شايفينها على الاقتصاد التي ذهنك. خذ ما مثلا يقول: نحن نعتقد بأن أهل البيت على حق وكذا، لكن الشيعة ينسبون إليهم بعض الأقوال. طبعا أقول ملاحظة، هناك بعض النواصب لأنه لا يتمكن من أن يعلن عداءه لأهل البيت الآن علنا، يتظاهر بماذا؟ بأنه يكره الشيعة فقط ولا يكره أهل البيت، في حين هو في الواقع يكره أهل البيت، وتستشم ذلك من كثير من الأمور من أقواله وأفعاله. مو يعني قد لا يصرح بأن يرغب أهل البيت لأنه سينجح حتى أبناء العامة، متفقين؟ فلا بد من التفريق، يعني الملاك، أن من ثبت أنه ينصب العداء لأهل البيت فهو ماذا؟ ناصبي، ويدخل في محل كلامنا وهو نجس. أما من لا، لم يثبت عليه أنه يكره أهل البيت حتى وإن كان عامي المذهب، يعني يقدم الأول والثاني مثلا على أمير المؤمنين ويرى أفضليتهما على أمير المؤمنين سلام الله عليه. عجيب صدق. وعليكم السلام. عجيب كلام أمير المؤمنين في خطبة الشقشقية الآن ده في ذهني، يعني ما كان بمعين. خب، يقول في ضمن كلامه: فاجعلها في جماعة زعم أني كأحدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. عجيب والله خذ مظلومية لأم المؤمنين. متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. على كل حال وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. خب ومنهم الخوارج وهم على قسمين. خب الخوارج الآن عمليا حسب الظاهر ما موجودين إلا في عمان وليبيا. عمان وليبيا دولتين حسب الظاهر لا يوجد لهم تواجد في غير هذين الدولتين. حتى الآن إذا كان هناك كميات ضئيلة هنا وهناك خوارج لا شيء. أضافية إيه أضافية ما أدري موجودين في الجزائر ولا بس ليبيا وعمان أكيد موجودين. خب وهم على قسمين ففيهم من يعلن غضبه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب. عادة ما يعلنون غضبهم لمطلق أهل البيت بل لصفوف أمير المؤمنين باعتبار أن عقيدتهم قائمة على الطعن في عثمان وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خب في النهاية أمير المؤمنين بعد خب أباء أمير المؤمنين هذا يصير يدخل في شنو في النواصب. لا لا هذا أخذت إمامتهم على نحو المجموع متفقين على نحو المجموع. إذا أنكرت واحدين كأنك لم تعترف بالجميع بأكملهم. أحد عشر يعني كالصفر تماما ما ينفع على الشيء. يقول أنا أعتقد بعين مكانكم إلا ذاك الإمام الأول أو الوسطي أو الأخير. يقول لك كأنك لم تعتقد ليك لأنه لوحظ على نحو المجموع. هي مثل الصلاة تقول أنا بصلي بس الركعة الثالثة بطير ركعة أو بطير ركوع ما بجي شيء. بالشين لازم تأتي بالمجموع بما هو مجموع تعتقد بإمامتهم بأجمعهم. خب حتى مو مشكلة المشكلة حتى في أصل الطعن يعني مو فقط قضية أنه لا يعتقد بإمامتهم ولا ابن العم لا يعتقدون بإمامتهم لكن لا يطعنون في أمير المؤمنين. مشكلة الخوارج أنه يطعنون في أمير المؤمنين. خب فيندرج في النواصب وفيهم يعني وفي الخوارج من لا يكون كذلك وإن عد منهم لاتباعه فقههم فلا يحكم بنجاسته. كما لو كان هناك أراضي يرى يعني بعد دراسته لشخصية أمير المؤمنين يرى أن أمير المؤمنين شخصية خش إنسان بالصلاح العراقيين لا يراكم معصوم وفقها يتبع المذهب الأراضي هذا لا يضر لا يدخله في النواصب يبقى تحشنه تحت خانة غير النواصب. الناصبي هو من نصب العداء لأهل البيت. أما إذا لم يصدق علي أنه ينصب العداء لأهل البيت فلا خذ. هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتاد. غير الكافر الكتابي والمرتاد. وأما الكتابي خب الآن يأتي إلى الكافر الكتابي. وأما الكتابي فالمشهور نجاسته رحمة الله ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا احتياط استحبابي بعد ليك لأنه مسبوقا بالفتوى. طبعا شيء بيكون احتياط وجوبي نعم لا الاحتياط الوجوبي بالحكم بالطهارة ما يصير بعد. قلنا دائما الاحتياط لماذا يأتي جيد لماذا يأتينا احتياط ليش الفقيه يحتاط لكي يعطينا حكم إذا اتبعناه نعمل من الوقوع في الخصل المعصية مو كذي. هذا إذا يريد يحتاط بالحكم بالطهارة يوقعنا يعني عكس المراد من الاحتياط ثلاث المراد من الاحتياط. أنا أقول لك احتاط يعني وكأن هذه بحيرة ماء لتصل لا تقتحم من الوسط احتاط فيها مزيد صعوبة. الاحتياط دائما فيه مزيد صعوبة ما يصير الاحتياط فيه التشكيل دائما الاحتياط فيه معونة زائدة إضافية. يقول لك روح ليه من خلف البحيرة لا تقتحم البحيرة بالطول نفسين الأحوط وجوبا عند السيد القوي الحكم بالنجاسة. السيد السلطان أيضا الحكم بالنجاسة لكن الاحتياط استحبابي مو إلزامي. يقول لك تقدر تطفي البحيرة في الوسط لكن عندي أفضل تلف من خلفها تدور شوية دوق رص لكن أفضل. خوب. وأما المرتاد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها كما لو اتبع المذهب أو الدين المسيحي ارتد عن الدين الإسلامي إلى الدين المسيحي يلحقه حكم المسيحي. خوب. عرق الجنوب من الحرام طاهر. خوب. هذه مسألة بعضهم عنونها بعنوان النجاسة مستقلة اعتبرها النجاسة الحادي عشر عرق الجنوب من الحرام. إذا شخص أجنب من الحرام يعني زنا والعياذ بالله يقال مجنب من الحرام. هذا العرق الذي يخرج منه هل هو طاهر أو نجاس؟ عدد من الفقهاء حكموا بنجاسته. نعم هنا لم يفرق بين المرتدين. سيد الخوي عنده بعض التفريقات أنا لم أحب الإشارة إليها لعدم الابتلاء بها فعلا كثيرا. خب سيد السيستاني هنا أطلق العبارة ولم يفرق بين المرتد الفطري والمرتد الملي. جيد فليكن نحكم عليه بالقتل. حكمنا عليه بالقتل. حتى سيد الخوي يقول نحكم عليه بالقتل. سيد الخوي هذه الإعتبار أنا ما أحب الآن أستعرض كثير لأن فرض الإسراع. حتى لو حكمنا بنجاسة بوجوب قتل المرتد الفطري فليكن ما حكمنا. إذا حكمنا عليه الحد جيد. الآن قبل أن نحكم عليه الحد بماذا نحكم عليه؟ طاهر أو نجس؟ قبل أن نقيم عليه حد الارتداد وهو القتل ماذا نفعل به الآن؟ أو افترض ما عندنا حاكم شرعي يكون عليه الحد كما لعله الغالب في أغلب البلدان. خب نجس أو طاهر هو انتهيت؟ طاهر أو نجس. ثم المرتد الفطري عندما نقول أنه لا تقبل توبته بأي معنى لا تقبل توبته؟ هذا عندهم بحث في الخلق يذهب رحمة الله عليه لأنه لا تقبل توبته بحسب الظاهر أما بحسب الباطن يجب عليه التوبة وتقبل توبته أيضا لكن نحن يجب علينا أن نرتب الآثار ونقتله حتى وإن قال أنا تبت. هاي الفرق عند سيد الخوي. فالآن لا نريد أن ندخل في بعض التشعبات. عرف الجنوب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه على الأظهار. خب هذا الإنسان الذي أجنب من الحرام عرفه شنه؟ بعضهم ذهب إلى القول بنجاسة عرفه. السيد السيستاني يقول عرق الجنوب من الحرام طاهر. البعض ذهب إلى أنه طاهر لكن لا تجوز الصلاة به. يصير طاهر ولا تجوز الصلاة به؟ نعم تصير. الآن جلد النمر. النمر ما لا يؤكل لحمه أو الأسد صنعنا منه ثوبا هو طاهر مو جلديه انا ذبحه على الطريقه الاسلاميه هذا الاسد مذكى لان التذكيه تقع على غير المحلل الاكل وفائدتها انها تطهره. خب اذا صار طاهرا يجوز ان نصلي به؟ يقول لا طاهر لكن لا تجوز الصلاه فيه. مثل الحرير طاهر لكن لا تجوز الصلاه فيه. خب هنا بعد الإجماع يعني ما زبط بعد حتى وقت الممارسة وبعدها إلى أن يغتسل خلال هذه المدة ثوب يوم استغرقت ساعة ساعتين. هذه الفترة ما بين من الجنابة من أول حصول الجنابة إلى حصول الغسل هذه يقال له مجنب. خب هذا المجنب من الحرام عرقه طاهر أو نجس؟ يقول طاهر وتجوز الصلاة فيه. حتى عند السيد الخوي طاهر وتجوز الصلاة فيه وإن كان الأحواط احتياط استحبابي. ليش قلنا احتياط استحبابي؟ لأنه مسبوق بفتوى بعد على خلافه. وإن كان الأحواط الاجتناب عن فيما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا واللواط. يقول السيد السيستاني عندنا قسمين للجنابة من الحرام دار الحرمة منصبة على نفس موجب الجنابة كالزنا الزنا حرام اللواط اللواط حرام الاستمناء الاستمناء حرام صحيح وتارى الحرمة مو منصب على نفس الجنابة على نفس موجب الجنابة بل على إيقاعه في وقت معين كوطء الحائض. المرأة الحائض هل يجوز وطئها؟ لكن نفس الوقت حرام. اختيار الوقت صار غلط مو صحيح. من خرج من وطع زوجته في شهر رمضان هل يجوز؟ طب حرام هذا الوقت مو شدي معتوم هو هذا وضع محرم، لكن هل يقال له أنت مجنب من الحرام فعرق؟ لو قلنا مثلا بنجاسة العرق فعرقك نجس، يقول لا، يقول هذا الحكم مختص بما إذا ثبتت الحرمة لموجب الجنابة بالأصل، مثل شنو؟ مثل الزنا والاستمناء واللواط. أما مثل وضع الحائض ووضع الصائمة مثلا فالكلام فيه ما مختلف.
يعني
الأول أو الحائض مع العلم بحالها، يعني ها ووضع الحائض مع العلم بحالها، يعني مع أنه المفروض يدخل في الثاني بيش اللقاء عند الخروج في الأول. على كل حال هو يحنيها صريحة عبارته أنه يدخله في الثاني في الأول عفوا، دون ما إذا كان بعنوان آخر كإفطار الصائم أو مخالفة النذر. إذا عندنا عنوانين صحيح، ذاك بنفسه عنوانه محرم كمشنه الاستمناء اللواط الزنا حتى وقت الحائر، حسب الظاهر ظاهر عبارته انه بنفسه عنوانه محرم وان كان حسب بحسب الظاهر، دون ما اذا كان بعنوان اخر كافطار الصائم. ذاك ليش وردت الروايات بالنهي عن وطء الحائر؟ ليش قد يقال بانه بعنوانه محرم؟ اما ذاك افطار الصائم مو حرام لأنه وطعون، حرام لأنه شنه يستلزم شيء آخر. نعم، وذاك مو حرام لأنه وطعون، بل لأنه يستلزم مخالفة النذر. مثلا لو نذر أن لا يطأ زوجته في وقت معين فوطأها ونحو ذلك. إذا نفرق بين الموردين، إذا كان من قبيل الزنا واللواط والاستمناء فأحرق الاجتناب عن عرق هذا الشخص. أما إذا كان من قبيل الوطع في شهر رمضان مثلا أو مخالفة النذر فإنه لا معنى للاحتياط هنا. خب العاشر، إلى هنا التاسع انتهينا منه وهو الكافر صحيح. خب هذه المسألة عرف الجنب، لو أرسلها في العاشر لكان أولى في بحسب نظري الخاطر. ليش أولى؟ جيد. الآن هي في أي قسم داخلة؟ التاسع دخلها، لأنه أبرجها بعد التاسع مباشرة. وجدت كيف المفروض يحطها بعد العاشر مباشرة لأنها تناسب العرق. على كل حال إشكال ثاني مو ما يستمر مهمة. خب عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، هاي عند سيد الخوي لحظ استحباما اجتنابها فيما ذكر لا يفتي بنجاسته. عرق الإبل الجلالة، قلنا الإبل الحيوان الجلال هو المتحول على أكل النجاسة أو العذرة مو كذي؟ خب أو خصوص العذرة. خب هذا الإبل الجلال عرقه طاهر أو نجس؟ يقول السيد السيستاني عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال، حطه كعنوان عاشر، معناها أنه شنو؟ أنه يرى نجاسته. السيد الخوي أيضا يرى عشر نجاسات، لكن لا يرى هذه النجاسة من ضمنها، بل يعد الفقاع نجاسة مستقلة فيصبح المجموع عشر. وجدتون؟ نفس السيد السيستاني، لكن يفترقان في أن هذا عنوان الفقاع هذا ما عنوان الفقاع. إذا ما تعرف أن هذا الجلال قلنا في كل مورد تشك فيه الطهارة والنجاسة وعد في جريء أطعرف الطهارة. سيأتي مزيد كلام عنه. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي في المطهرات سيأتي. خب الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي. الآن هذا نجس، عددنا نحن عشر نجاسات، كيف تنتقل النجاسة من هذا النجس الذي هو أحد الأعيان النجسة العشرة إلى النجاسات؟ يعني كيف تسري إلى الأمور الأخرى؟ ينجس، كيف ينجس؟ خب كيفية النجاسة، كيفية سراية النجاسة؟ مسألة 410، الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه. هذه القاعدة، لا تصل النجاسة إليه إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. يعني هذا جسم نجس، هذا جسم طاهر، لا حياة. هل تنتقل النجاسة من النجس إلى الطاهر؟ لا تنتقل إلا إذا كان في أحدهما، في هذا أو في هذا، رطوبة مسرية. لا، لا بد أن تكون رطوبة مسرية. ما المقصود بالرطوبة المسرية؟ هذه الرطوبة اللي إذا التقيا شنه تنتقل من هنا إلى هنا، يقال لها رطوبة ماذا؟ مسرية. الآن هو يعطي مزيد توضيح لها. نعم،
لو سمعت مثلا على واحد خاصة مثلا في حرج،
الحرج الطفيف الذي لا ينتقل من اليد إلى اليد الأخرى حتى وإن انتقلت النداوة الطفيفة. الآن يأتي مزيد كلام، انتوا التفتوا فقط للمقصود بالمسرية. إذا صارت مفهوم المسرية واضح، علينا انتوا هي قاعدة عامة تطبقونها في كل مورد، في كل مورد تطبقونها. رطوبة مسرية ويقصد بها بالرطوبة المسرية، ماذا يقصد بها؟ يقول أنا أوضح وعليكم السلام، ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا. يقول ما لا تحدها مجرد الرطوبة حتى وكانت هناك لمعة، نسيتين؟ لكن مجرد رطوبة عرفا يقولون هاي رطوبة شنه؟ نداوة على الإيد. غالبا العرف ما يوصل إلى مستوى أنه شنه؟ أنه تكون الرطوبة مسرية. غالبا غالبا كمية العرق تكون قليلة بحيث ما تكون رطوبة مسرية. خب، التي تعد من الأعراض عرفين وإن فرض سرايتها لطول المدة. التفتوا معي الآن، خلنا نقرأ بقية عبارة. فالمناط في الانفعال رطوبة في أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. خب، في المسألة 411 هو يضرب أمثلة، لكن أنا سأضطر لتوضيح بعض النقاط أن أضربها هنا. شوفوا الآن البالوعة عندما تكون بجنب جدار المسجد، بالوعة نجسة بعد. الآن الرطوبة تنتقل إلى جدار المسجد، ما شايفين هذه الحالة؟ ويصبح الجدار فيه ماذا؟ فيه نداوة. وهذه النداوة شوفها تمشي، في البداية تكون في هذا الارتفاع، بعدين في هذا الارتفاع تمشي، وبعد 10 أو 15 سنة هم تخرب جدار المسجد تقريبا كاملا يمكن، صحيح؟ لكن هذه مو من أقسام الرطوبة المسرية، وإن كانت تمشي بشكل عام، لكن هذه عرفا لا يقال شنه أنها رطوبة ماذا؟ مسرية. بل هذه تدخل في ماذا؟ هذه تدخل في الرطوبة التي من الأعراض، العرض خلاف الجوهر. هذا بحث في المنطق ما توسعتم في بعض كتب المنطق وعلى المنطق المبطر، تأتيكم إن شاء الله المقصود بالعرض والجوهر. وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها في رطوبة أحد المتلاقيين. وأما إذا كانا يابسين أو نديين جافين، يعني نعم في وين؟ لحظة، وإن كان لا يعتبر فيه، ليش؟ في الانفعال الذي هو مسبب لانتقال النجاسة. خب، وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. وأما إذا كان يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة. في ثلاث أربع مسائل الآتية ستتضح الصورة لكم تماما، يعني بعض الأمور يفصلها في المسائل الأربع الآتية. خب، فلا يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة. الآن الذهب إلى أذيب سخين إلى درجة عالية فيذوب، صحيح؟ يصير مائعا. خب، الآن الظرف الذي هو موضوع في قدر، هذا القدر نجس، تنتقل النجاسة إلى الذهب، لا توجد هنا رطوبة غير نفس ميعان الذهب، نفس قيرورته مائع تحوله الى نجس، يعني يتنجس بملاقاته للقدر. يقول السيد الخويوخي السيستاني الى السيستين هذا قدر نجس وضعنا فيه ذهب وسخناه الى ان ذاب لا يحكم بنجاسته. وحاليه قسنا من امور كثيره، هذا يوفر علينا امور كثيره، لو كان مستوردا لو كان كذا صحيح، حتى لو علمنا بان الظرف الذي يصنع فيه متنجس كما قد يدعى بالنسبه الى الظروف التي يستعملها الكفار. شخص يقول انا اجزم لاني رايت الكافر يضع يده برطوبه في هذا القدر، نقول له هذا لا يوجد نجاسه الذهب الذي يصنع فيه. نعم تختص النجاسه لمحل نفس النجاسه، اما نفس الذهب ما يتنجس. نفس الكلام، هو الكلام الذهب نفسه لا يتنجس. خب فانها هذه الفلزات اذا اريدت في ظرف النجس لا تنجس. خب الفراش الموضوع في ارض استرداد اذا كانت الارض نجسه، لا نفس الان كل المواعي التي تذاب الفلزات، الفلزات عندما تذاب توجه يعني هذه إذا أذيبت لا تنجس، هذه مو رطوبة صحيح، ماء سائل.
حتى لو كان ما يعاني لو نجس الماء مثلا؟
الفلزات ما في ولا فلز وصلت المستوى.
يعني
حتى لو وصلت بس لا فيها رطوبة، ما في هذا سلاحنا شيء من الماء، أو الآن العصير فيه شيء من الماء، الدر فيه نسبة ولو ضئيلة جدا، عرفت شيخنا؟ أما ذاك لا ما فيه. أيه هو؟ ما أدري أنا استفيد زوجة أو ما تصير، هو يصير مائع يعني يذوب من تتفكك أجزاؤه من الحرارة. الفراش الموضوع في أرض السرداب، هذا الآن فراش وضعناه في أرض السرداب وكانت الأرض نجسة، يقول إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس حتى وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا. نفترض هذا كان وزنه كيلو جرام، صار كيلو ونص من شنه من سريان الرطوبة، مثل هذا مثل الرطوبة التي ضربناها سابقا في الجدار. فإن مثل هذه الرطوبة غير مصرية، فإن مثل هذه الرطوبة غير المصرية لا توجب سراية النجاسة. وكذلك جدران المسجد المجاور، مو بس المسجد حتى جدران بيتهم أيضا، الكلام هو الكلام. المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيسة عن البالوعة وما ثلاثة ونحوه، فإن الرطوبة السارية منها من الكنيس إلى الجدران ليست مصرية، هذه الرطوبة غير مصرية ولا موجب لتنجسها، لتنجس الجدران. وإن كانت حتى وإن كانت هذه الرطوبة شنه مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب بعد فترة. نعم طبعا مع صار بالنسبه لهذه الرطوبه، هذه الرطوبه قد يعني قد ينزل حتى نقط يعني منها، دي رطوبه عربيه واضحه التي تخرج من الارض، واضح انها رطوبه عربيه مو سيلان. اما التي تنزل من السقف غالبا يكون هناك شق وتنزل حتى نقط قد تصل حتى الى هنا في القياس مع الفارش. يعني
هذا
نقط إذا لا إشكال شيخ نجس، بلا إشكال. أما إذا كان من كبير هذا الرطوبة التي تنزل من الأرض وعليك تكون سرايتها كلش بطيئة وعليك مثلاً جدا بطيئة، هذه ما أبصر. يشترط في سراية النجاسة في المائعات. طب الآن يقسم البحث إلى سراية النجاسة في المائعات وسراية النجاسة في الجامدات. طب إذا كانت الكلام الآن عن المائعات مثل عصير عندنا نريد أن تنتقل النجاسة، لو وضعنا النجاسة في هذا الطرف من الإناء هل ينجس هذا الطرف أيضا أو لا ينجس؟ متفقين؟ طب يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات. متفقين؟ الآن عندنا مائع يسوي مثلا نافورة من العصير، النافورة تدفع الماء صحيح، فهذه النافورة تدفع العصير، خب تدفعه إلى الأعلى وإلى الجامد، المهم انها ترفعه الى جهة فيها نجاسة، هل ينجس العصير الموجود في المخزن مثلا؟
لا
لا ينجس، ليش؟ لان النجاسة هنا متراكعة، او لا، او اشترط ان النجاسة تنزل من الاعلى الى الاسفل متدافعة، او لا اشترط اننا عندنا نهر من اللبن وفي النهر يمشي بهذا الاتجاه، هناك يوجد نجاسة، هذا الطرف لا ينجس، ليش؟ لانه متدافع الى النجاسة. متفقين؟ ان لا يكون نعم قلنا أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، هذا خروج عن القاعدة. مو بس الماء ينجس، حتى الماء القليل ينجس، مو بس المضاف ينجس، حتى الماء القليل ينجس شيخنا. لا الآن مو كلام عن ماء قليل وماء كثير، ماء مطلق وماء مضاف، يقول مطلق المائعان لا تحصل النجاسة إلا إذا كان، لا تحصل النجاسة إذا كان الماء متدافع أو المائع متدافعا إلى النجاسة. قلنا هذه ثمرتها في ما لو كان الفنجان مثلا متنجس فتكرس من الدلة في الفنجان، طب هذا الآن هل المائع الذي هو في داخل الدلة ينجس الشاي مثلا؟ لا ينجس، ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة، مع أنه مضاف وقليل وكذا، لكن لا نحكم بالنجاسة. أتمنى لها ثابتا هذه النقطة. خب أما غيره من عفوا، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق، وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة التي نعبر عنها بالنافورة. نفس الشيء، افترض أن هذه النافورة فيها مخزن تسحب الماء من المخزن وكانت تدفع بالماء إلى السقف، في السقف توجد نجاسة معينة، هل الماء الذي في هذا العمود، هذا العمود الآن المتصل لو وضعت يدي فيه هل هذا العمود نجس؟ عمود الماء المتصل لا، ليس بنجاس، ليش؟ لأنه متدافع إلى النجاسة حتى وإن كان خليل. نحن لا نتكلم عما لو كان الماء كثيرا وأنه لا ينفعل بالملاقاة، لا، نحن نتكلم عما لو كان الماء خليل قابل لشن هو الانفعال بالنجاسة، صحيح؟ وإلا الماء الكثير بعد خارج عن محل كلامنا، مو قلنا الماء الكثير لا ينجس مجرد ملاقاته للنجاسة، أشرنا لذلك سابقا. خب الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة، هذه مسألة واجب تنفعكم، هذه المسألة 413 من توفي فيها في أولها الشيخ المفيد، مو تصور أواخر 412 أو أول 413، أول 413 توفي رحمة الله عليه 1413 في شيخ الصفر 8 صفر تصور 1413. الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تنجس موضع الاتصال، أما غيره من الأجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة إليه. خب وإن كانت الرطوبة المسرية مستوعبة للجسم، شفتوا الآن هذا جسم جامد فيه رطوبة مصرية مستوعبة للمكان بأكمله، واضح؟ الرطوبة المصرية أصابت هذا، يعني هنا رطوبة مصرية مستوعبة تمام هذا الوجه بأكمله، توجد رطوبة مصرية وجاء الكافر فلمس هذا المكان، هل ينجس هذا المكان أيضا؟ رطوبة مصرية موجودة، يعني رطوبة مصرية موجودة في كامل هذا الغطاء، هل ينجس هذا المكان بمجرد ملاحظة النجاسة لهذا المكان؟ يقول لا ينجس هذا المكان. ويضرب مثال البطيخ والخيار عادة شنو تكون فيه رطوبة، مو؟ يقول لا ينجس إلا الطرف الملاقي. ويضربون أيضا أمثلة للمطر الذي ينزل، لو نزل مطر خفيف ولم يكن بمقدار كر يعني ولا فكان بعد أن نزل المطر وحان الماء قليلا توقف المطر ثم أتى شخص فوضع يده هنا هل ينجس كل المكان يعني. إذا كان هذا الشخص كافر نقول فقط هذا المكان الذي لمسه يكون نجس بقية الأماكن حتى وإن كان في الواقع هذا المكان متصل مع هذا المكان برطوبة هذا المكان مع هذا المكان متصلين ببعضهما البعض بالرطوبة المصرية مو لكن لا يحكم بنجاسة في هذا المكان وهذا إلى احتمال كثيرة هذه القاعدة تخصص المعنى على الكثير من الوسواسيين بعض الوسواسيين إذا حصلت نجاسة افترض أن سطح الحمام بأكمله فيه رطوبة مصرية فسقطت نقطة من البول على طرف من أطراف هذا السطح لا يجب تطهير السطح بأكمله الكثير مثلا لا يجب تطهير السطح بأكمله خب قلنا وإن كانت الرطوبة المصرية مستوعبة للجسم كالخيار أو البطيخ أو نحوهما ما شابههما مثلا من الفواكه خب إذا علاقته النجاسة يتنجس موضع الاتصال مع أن البطيخ مثلا كله أصلا رطوبة حتى الداخل مو كذي يعني الرطوبة فيه لأنه ما فقط من جودة الأنسجة تقريبا هذا بالذات احنا نسميه الجح الرجي يسمون العراقيين ما ادري شو يسمون تون جح بحارنا بعد خب البطيخ هذا الأحمر هذا الجح أو الرجي ما تقريبا فقط أنسجة جودة منه تقريبا مو هكذا خب لو إذا أصابت النجاسة طرق منه هل ينجس كل هذا يقول الظاهر منه لا ينجس فضلا عن الباطن الظاهر منه لا ينجس إلا طرف الملاقات طرف هذه البطيخة مفتوحة مقطوعة بالنص فقط هذا المكان هو الذي ينجس هذا المكان لا ينجس فضلا عن الباطن توجهتون فضلا عن الباطن
يعني
نعم
يعني ما حدث
لا مو لأن ما لحقت بتلحق بعدين لو أخرنا التطهير إلى ساعة لا ما تلحق مو قضية إن هي لحقت أو ما لحقت لا كافر عين النجاسة كافر أو بول في أي شيء مو هذا الملاك الملاك أن القاعدة تقول في الجوامد وإن كانت عليها رطوبة مصرية لا يفهم نعم يفرق بين هذه الحالة وبين ما لو كان الماء واضح صرب الآن نحن في بركة ماء البركة هذه إذا كانت خلية عليها رطوبة خفيفة وإن كانت مصرية هذه الرطوبة لكن لا لو وقعت نجاسة هنا لا ينجس هناك مثل أما لو كان هنا ماء بمقدار سنتيمترين أو سنتيمتر واحد واضح فإن وقوع النجاسة هنا تنتقل النجاسة إلى ذلك المكان هذه تصير كريان النجاسة في السوائل مو في الجوامد ليس في الخلط متفقين الفارق بين الموردين سلامنا عن سريان النجاسة في الجوامد يعني هذا جامد عليه رطوبة مصرية صحيح لكن لا تسري هي مو مثل الكهرباء هذا لو تحط الآن سلك الكهرباء هنا وأنت هناك تصل الكهرباء إليك من خلال هذا السائل لكن النجاسة مو مثل الكهرباء تماما نفسك على الكهرباء بلى خروج عن هذا تسهيل من الشارع إليك عرفت يعني هذا تسهيل من الشارع خب لو كان من قبيل الكهرباء شيخنا لكان شنو لكان وصلت إليك النجاسة جيد احنا ما نقول ما تسري احنا جايين نقول الرطوبة مصرية مع ذلك النجاسة لا تتحرك النجاسة تبقى مكانها النجاسة مو امر اعتباري خب هذا تسهيل من الشارع اليك وش زعلان على شنو ما نريد نتاخر زايد في المسألة خب شوف شيخنا اذا كان احتمال وجود ضرر او ما شابه ذلك خب بعدنا كلام ما جايين ما اكو استحسان لا ما اكو استحسان في حد ذاته يعني ما عندنا روايه تقول افعلوا هذا نعم عندنا روايات تحث على قضايا الصحة وما شابه ذلك، هذا أمر آخر، احنا بلحاظ وجود ضرر معين بلحاظ كذا قد يحرم أصلا إذا كان يظهر الضرر شنه مؤذي. لا في التطهير المسألة واضحة. نرجع إلى المسألة، وكذلك بدن الإنسان إذا كان عليه عرق ولو كان كثيرا، شوف التعبير، ولو كان كثيرا فإنه إذا لاخ النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غير، فقط هذا المكان. كلام الكافر بهني مع أن العرق شنو شاحن روح شاحن حرق انت مو يقول لك فقط هذا المكان يتنجس ما يحتاج تروح تسبح. البعض يروح شنو فإنه إذا لاقى النجاسة تنجس الموضع الملاقي لا غيره إلا أن يجري العرق يمشي، اشترب هذا الموضع الملاقي مثل العرق منه، صار العرق كثير بحيث يمشي بالسكياي. خب فإنه إذا مشى العرق في المكان الذي يمشي فيه العرق ويصل إليه العرق، لأن هذا العرق كمان النجاسة الذي هنا، فمشى إلى هنا هذا المكان أيضا تنجس. أما إذا ما وصل إلى هذا المقدار كما لعله الغالب يعني ما يصير بهذا المقدار، فإنه شنه لا يحكم بالنجاسة وإن كان الرطوبة مسرية ومتصلة. هنا يوجد عرق في كل الكف، يعني هنا أيضا كان موجود عرق لكن لم يجري العرق جريان، لم يسيح سيحان بالصلاح، ما أصول المعنى صار واضح ليك بعد. إلا أن يجري العرق متنجس إلى الموضع الآخر فإنه ينجسه أيضا. خب مثل 414 يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع غليظا. خب وإلا إذا كان المائع غليظا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة لا غير، مثل الدرس، الدرس غليظ مو؟ خب إذا كان الدرس غليظ ووقعت نجاسة في هذا المكان، هذا المكان طاهر، فهمتين؟ هذا المكان محكوم بالطهارة. فالدرس الغليظ إذا أصابته النجاسة لم تسري النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، أنا ما شايف لبن غليظ، شايفين يكون لبن غليظ؟ إذا يقصد الروب جيد لا
بس.
يعني سيأتي تعريفه للغليظ سيأتي تعريفه للغليظ إذا دخل في دخل اللبن في هذا المعيار كالروب مثلا، نعم يدخل في هذا المعيار نعم. بل يتنجس موضع لم تصل النجاسة إلى تمام أجزائه بل يتنجس موضع الاتصال لا غير. وكذا الحكم في اللبن الغليظ، نعم إذا كان المائع رقيقا مثل الماء والشاي وما شابه ذلك ترك النجاسة إلى تمام أجزائه كالسمن والعسل والدبس في أيام الصيف، فإن السن هو الدهن الذي شنه ينجمد، شايفين الدهن الحيواني اللي بيعونه هني بيعونه في الشتاء الآن روح إليه يطلعه لك بماذا بالملعقة جامد جدا ما شايفين، هذا في الشيء الصيف شنه يصير مائع رقيق مثل الدهن العادي يصير. خب والعسل والدبس، العسل والدبس ايضا في فصل الصيف من شو اسمه استعملت شوفه شنه رقيق، ما يصير مثل الماء تماما، ما راح يكون مثل الماء تماما لكن قريب من الماء جدا. خب بخلاف ايام البرد، في ايام الصيف بخلاف ايام البرد فإن الغلظ مانع من سراية النجاسة إلى تمام الأجزاء. نقطة، انتهت المسألة. الآن السيد يعطينا المعيار في الغلظ وعدم الغلظ، متى يحكم بأن هذا الماء غليظ ومتى يقال هو غير غليظ. يقول والحد في الغلظ والرقة هو أن الماء إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الاخر. الان من تشيل العسل يبقى العسل مدة شوي على ما شنه يريد يجتمع ويصير مستوي الصف مثلي، يبقى المكان فاضي شوي ولو لمدة نصف دقيقة مثلا او اقل، لكن هذا شنه معناه ان المائع جامد مو غليظ، مو شنه مو رقيق، ان المائع هذا غليظ وليس برقيق. أما إذا كان بمجرد أن تأخذ منه شنو رجع سطحا مستويا فإن هذا يدل على أنه ماذا رقيق وليس بغليظ. والحد في الغلظ والرصة هو أن الماء إذا كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك يقول هذا ما يضر فهو غليظ، بقي مكانه خاليا حين الأخذ فهو غليظ. يقول حتى إن امتلأ بعد ذلك تشرب على نصف دقيقة صار سطح مستويا يقول هذا ما يضر، لكن عرفا يقال انه بقي المكان خاليا ولو لفترة. نعم اي هي لا مو المعيار انه اذا كان لمس اذا النجاسه لمس الدلة من الاعلى بدون ما تدخل ايدك داخل
لا
لا الشيطان خب ايش فيها مو ما تنجي في الاستكانة الشاي الذي في الدلة نتكلم عن الشاي الذي في الدلة سموها دلة بدون الشاي اللي في الدلة ما يتنجس اما الشاي اللي في الاستكانة بيتنجس ما عندنا مشكلة فيه إيه حتى الآن السكانة فيها نجاسة في الأسفل صرف كافر وضع إصبعه في وسطها فصربنا الشاي فيها سيكون الشاي هذا نجس شيخنا ما عندنا كلام لا الظاهر أني إما لم أشرح المسألة أو الشيخ ما توجه ما أدري ما بينت المسألة واضح شوفوا هذا الماء الذي في الناقورة إذا لاقى النجاسة التي في الساق مكان الماء الذي يلاقي النجاسة نجس ليس لأنه لاقى النجاسة أما الماء الذي في العمود هذا العمود الآن رايح للنجاسة هذا الماء الذي في العمود نقول طاهر والماء الذي في نفس الناقورة أيضا طاهر وجهت المسألة هذا الدلة نفس الكلام الماء الشاي الذي في الدلة إذا طلبناه في الاستكانة هنا نجاسة خب هذا المكان فين الشاي الذي سيقع هناك سيكون نجس الكلام عن الشاي الذي في العمود هذا والشاي الذي في الدلة يقول هذا اثنينهم طاهرين وعليه الواحد جاء وحط طلعته في العمود الساقط هذا عمود الشاي لا يكون نجس صار واضح الآن خب نرجع فهو غليظ وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق وإن امتلأ مكانه بمجرد الأخذ فهو رقيق صار معيار واضح إليكم بعد المتنجس بملاقاة عين النجاسة إذا نقدر نسرع نخلص المسألة تنزل المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس خب هذه المسألة التفتوا معي هذه بلها بس بيان بسيط ويرتفع الإشكال هذه الآن عين نجاسة لمستها صارت يلي ماذا ملاقاة للنجاسة متنجسة مو وفي التسامح العرفي عندنا نقول نجسة مو هذه لمست هذه الآن هذه شنو متنجسة أيضا وفي التسامح ما نقول نجسة مو لمست يد الشيخ الشيخ لمست يد الشيخ الشيخ إلى سماحة الشيخ ترد هل كلكم الآن تنجست أيديكم
لا
تجسم المسألة كلكم مع رطوبة وجهوا التفتوا معي هذه اليد لمست هنا برطوبة بعد ذلك لمست هذه اليد برطوبة هذه اليد الثانية هي اليد الأولى صحيح اليد الثانية تنجست بملاقاتها لليد الأولى برطوبة اليد الثالثة لامست اليد الأولى برطوبة عفوا لامست اليد الثانية برطوبة تنجس اليد الثالثة أو لا خب اليد الرابعة لامست اليد الثالثة برطوبة أيضا اليد الخامسة لامست الرابعة الثالثة لامست الخامسة السابعة لامست الثالثة وهكذا تمشي جيد تنتقل النجاسة أو لا وجدتون هذا مثل المرض هذا فيه مرض عاد الثاني الثاني فيه مرض عاد الثالث الثالث فيه مرض عاد الرابع مثل المرض يصير هذا او لا توقف الجرثومة توقف يكون السيد السيستان تبع السيد الأخوي بل الجبتة مصدقه تتحد ثلاث مرات المتنجس الثالث لا ينجس. يعني هذه الآن لامست عين النجاسة هذه متنجسة صحيح؟ لامست هذه الثانية لامست الثالثة الثالثة أيضا تنجس لكن الثالثة لا تنجس. صارت مثل واضحكم؟ الثالثة لا تنجس. هذا أيضا تسهيل من الشارع لو كان مثل اللي في أذهانكم شنو؟ كان المسألة عويضة تصير
حتى لو كانت تقنع الإيد يعني تنزع حرب
بلا فيها رطوبة شيخنا أنا قاعد أعتقد إن فيها رطوبة مصرية
رطوبة
إيه ذات أيضا فيه رطوبة قوية وإذا نشبتها من بيتها شوي حتى شنو حتى تتأكد إن فيها رطوبة مصرية واضح الآن؟ خب خلنا نخلى المسألة وإذا صار شيء على أساس من بدل خلص هذا المتنجس بملاقاة عين النجاسة كم نجس ينجس ما يلاقيه هذا المتنجس الأول يعني ما يلاقيه مع الرطوبة المصرية وكذلك المتنجس بملاقاة النجس ينجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدل الوسائط بينه وبين عين النجس وإلا إذا تعدلت الوسائط صار ثلاث أربع وسائط وإلا بين المتنجس الثاني وبين عن النجس الثاني أو الثالث أو الرابع ما يضر المتنجس بملاقاة المتنجس اختلف معي المتنجس بملاقاة المتنجس قال وكذا عفوا شوف قال وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس قاعدة أن المتنجس بملاقاة المتنجس هل ينجوس يقول نعم ينجوس المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس لكن متى ينجس إذا لم تكن بينه وبين عين النجس وسائط كثيرة ليش تتعدد الوسائط تتعدد الوسائط يعني تصير عدة وسائط مجموعة من الوسائط شيخنا من تصير مجموعة من الوسائط صارت وسائط كثيرة بعد شيخنا خب وكذلك المتنجس بملاقاة المتنجس يعني متنجس لاقى متنجس هذا تنجس بملاقاة هذا متنجس مو نجس هذا متنجس هذا لاقى هذا الآن هذا أيضا صار متنجس متنجس بملاقاته للمتنجس هل هذا ينجس أيضا؟ يقول نعم ينجس إذا لم تتعدد الوسائط بينه وبين أصل النجاسة يعني لم تكن وسائط كثيرة يعني حصلت النجاسة بواسطتين فقط وإلا ففي تنجيسه نظر بل مانع وإن كان هو الأحوط في استحبابي بحكم النجاسة مثلا يعطينا الطبخة جاهزة السيد الثاني يقول مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس صحيح؟
حب.
فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضا حكم بنجاسة ماذا؟ اليد اليسرى أيضا دكوني بعدين أعطيكم تنبيه مهم في المسألة لكي لا تفهم خطأ خب. فإذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها يعني نجاسة اليد اليسرى أيضا وكذا إذا لاق اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب هذه اليد اليسرى لمست الثوب فإن الثوب أيضا يحكم بنجاسة شيء فإنه يحكم بنجاسته ولكن إذا لاقى الثوب شيء آخر أو إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أكان مائعا أم لا كما لو جاء أحد الأشخاص فلامس الثوب برطوبة هل ينجس؟ لا لا ينجس خب فالحكم بنجاسته محل إشكال بل مانع صارت مسألة الآن لكم واضحة؟ خب أكو نكتة جدا مهمة لا تغفلون عنها وهي ان هذه اليد اليمنى التي لامست البول مو لامست اليد اليسرى التفتوا لازم عين النجاسه ما تنتقل لليد اليسرى والا اذا انتقلت الى اليد اليسرى صارت اليد اليسرى متنجسه بالنجاسه مو بالمتنجس وجدتم المساله هذه التفاتة جدا مهمه اذا ما تلتفتون لها قد تفهمون المساله خطا من الاصل وجدتم هذه الآن اليد اليسرى اليمنى لامست النجاسة. إذا افترضنا أنها جفت مثلا جفت ثم بعد ذلك تراقبت ولمست اليد اليسرى، هنا يقال اليد اليسرى تنجست بملاحقة المتنجس مو بملاحقة النجس. أما إذا نفس اليد اليمنى لامست البول وفي نفس اللحظة لامست اليد اليمنى اليد اليسرى بالبول فصارت اليد اليسرى أيضا متنجسة بالبول يقال، لا يقال أنها متنجسة بملاحقة المتنجس بل متنجسة بملاحقة النجس، لأن المتنجس على نحوين، متنجس بملاحقة النجس ومتنجس بملاحقة المتنجس. تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين. كيف تثبت النجاسة الآن؟ أريد أن أحكم بأن هذا الشيء نجس، كيف أحكم بأن هذا الشيء نجس؟ يقول تثبت النجاسة بشهادة عدلين، اثنين عدول يأتيان ويشهدان بالعلم والشيء، كما لو رأيت بنفسي النجاسة تقع. صحيح، هذا علم. خب وبشهادة العدلين كما لو شهد العدلان بتنجس هذا الشيء. صحيح، خب
بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب، يعني أن يشهد الأول على نفس ما يشهد به الثاني، كما لو شهد الأول بأن هذا الثوب قد تنجس بالبول وشهد الثاني على أن هذا الثوب قد تنجس ب مثلا شيء آخر كالدم مثلا أو أي شيء آخر. هنا الشهادة حصلت شهود اثنين عدول لكن لم تنصب على سبب واحد، بل الشهيد الأول بسبب وهو البول والشهيد الثاني بسبب آخر وهو الدم. يقول لا بد أن تنصب الشهادة على سبب واحد، يعني على نفس السبب.
إذا هاي طريقين، وبإخبار ذي اليد هذا الطريق الثالث، الطريق الأول العلم لإثبات النجاسة. كيف تعرف أن هذا المكان نجس؟ إما بالعلم كأن ترى البول يسقط، أو بشهادة العدلين، أو بإخبار ذي اليد. يعني شنو ذي اليد؟ يعني تسجيل زيت عندي، فأقول لك ترى هذا السجاد متنجس سقط عليه البول مثلا. هنا في إخبار ذي اليد لا يشترط العدالة، متفقين؟ ولا يشترط الإطمئنان بقوله، فقط يشترط أن لا يكون متهما. يعني ما تحتمل أن إذا حدث معين من ادعائه النجاسة، أن لا التفت في بعض الأحيان صاحب يد هو لكن يريد أن لا تصلي في بيته، يقول البيت ترنجس مثلا يعني، أو لا أو يريد أن يقول مثلا أو يريد شيء آخر. افترض يريد صاحب البيت، مو شرط يكون هو صاحب البيت، يمكن شخص أو أسكنه في بيتي يومين ثلاثة فهو يكون صاحب البيت في هذا البيت، صاحب البيت مو لازم مالك. الآن هذه اللفافة للشيخ مثلا جيد، لكنه أعطاني إياها، أنا الآن صاحب البيت عليها، مو شرط أكون مالك. لذلك المستأجر يكون شنه صاحب يد والمستعير صاحب يد. خب وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما، خب هل تثبت بالعدل الواحد أو بالثقة؟ مطلق الثقة، مطلق الثقة يعني حتى وإن لم يكن عادلا. يقول وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الإطمئنان. أما إذا أوجب الإطمئنان فالإطمئنان الحجة كما تقدم. اعترنا سابقا الى ان السيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة بما هو ثقة، بل بما هو خبر موثوق مو بما هو خبر ثقة. نقرا اخر مسألة ونوقف عندها شوي، تحملونا دقيقة واحدة. ما يؤخذ من ايدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهرون. الخبز والعسل اخذناه من يد الهندوسي، الهندوسي محكوم بالنجاسة صحيح؟ هل هذا الحسن نحكم بنجاسته؟ غالبا لا، بلاقي النجاسة غالبا مثلي. يقول لا يحكم بالنجاسة بل يحكم بالطهارة. طاهرون ما يؤخذ من أجل الكافرين طاهرون، شكرا. خب إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المشرية. لا، إذا حصل لك علم بأن هذا أرخل يده في العسل أو عجن الخبز بيده جيد، وكذلك ثيابهم نفس الشيء، خمس ثياب كافر مجرد كون احتياب كافر يوجب الحكم بنجاستها؟ اذا لم اعلم بانه لا مساحه بالنجاسه برطوبه مصريه لا توجب ذلك. كما لو احتملت انه غسلها او انه لم يلمسها بشنه برطوبه مصريه. وكذلك ثيابهم واوانيهم. والظن بالنجاسه لا عبره به فضلا عن الشك بها. انا اظن انه لا مساحه برطوبه مصريه. انا اظن بالنجاسه ظنا قويا. لكن هذا الظن شنو لا عبرة له لأن كل شيء لك طاهر حتى تعلم. صحيح؟ إذا لم تعلم بأنه نجس لا تحكم بأنه نجس. خب الفصل الثالث في أحكام النجاسة يأتي والحمد لله رب العالمين.